أما بعد فنواصل درسنا في كتاب الأذكار النووي رحمه الله تعالى. حيث يقول باب ما يقول إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره. هذا ولأن الرؤى لها أحكامها الكثيرة ولها علمها الذي يمتن الله عز وجل به على من شاء، وتفسيرها هبة من الله، وربما يكون بالتكسب. تفسيرها ربما يكون تكسبا، وذلك بمعرفة أمثال العرب ومعرفة الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية والأشعار، ويكون لدى الإنسان نباهة بحيث ينظر إلى حال الشخص وإلى أوجه تفسير، فربما تفسر في حق شخص بخير وتفسر في حق الآخر بشر، مع أن الرؤية واحدة كما قال بعضهم لابن سيرين: رأيت أنا أؤذن، قال تحج، وكان فيه سيماء الصالحين. وقال آخر: رأيت وأنا أؤذن، فقال تسرق وتفضح، لأنه رأى فيه سيماء السيئين. والرؤيا بشارة من الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، وهي على ثلاثة أنحاء: منها ما هي وحي من الله، ومنها ما هي تهاويل من الشيطان، وهذه تسمى الحلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. ومنها ما يحدث به المرء نفسه، فيرى أشياء في النهار وتقع في الليل في المنام. ومن آدابها أن لا يحدث بها الإنسان إلا من يحب. ومن آدابها أن تعبر على أحسن الأوجه، وإن ترى الطنبور وسط المسجد فأول المسجد واترك الردي. فمن آدابها أنها إذا كانت مكروهة ينفث عن يساره ويستعيذ بالله من شرها ولا يخبر بها أحد، وهي لا تفيد حكما شرعيا، وإنما فيها بشارات. قال: باب ما يقول إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره. روينا في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، أي وحي من الله، والرؤيا 45 جزءا من النبوة، وفي رواية 25 جزءا من النبوة. فإنما هي من الله فليحمد الله تعالى عليها وليحدث بها، وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، لأن الذي يحب يؤولها على أحسن المحامل وعلى أحسن الأوجه، وأما الذي لا يحب قد يؤولها على الوجه السيء أو قد يحسدك عليها. وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. قال: وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة وفي رواية الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره، وفي رواية: فليبصق بدل فلينفث. والظاهر أن المراد النفث، وهو نفخ لطيف لا ريق معه، هذا هو الظاهر وهو الأشهر. قال: وروينا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، إذانا بالتحول إلى خير، وكذلك بعد ذكر الله عز وجل تحول من المكان الذي جاءه فيه الشيطان. وروى الترمذي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا وليقم فليصلي. فهذا من الخير حتى ينساها، وهكذا يذهب شرها إن شاء الله، فإن الطاعة سبيل للخير والمعصية سبيل للشر، والصلاة سبب للتوكل والاعتماد على الله، وربما يقع فيها الاستعاذة بالله من شر الرؤيا، فيستجيب الله عز وجل دعاءه ويحقق رجاءه. قال: ورويناه في كتاب ابن السني وقال فيه: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتفل ثلاث مرات ثم ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات الأحلام فإنها لا تكون شيئا. لكن هذا حديث ضعيف جدا، في سنده يزيد الأودي مجهول، والمسيب بن شريك متروك. قال: باب ما يقول إذا قصت عليه رؤيا. روينا في كتاب ابن السني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قال له: رأيت رؤيا، قال: خيرا رأيت وخيرا يكون. وفي رواية: خيرا تلقاه وشرا توقاه، خيرا لنا وشرا على أعدائنا، والحمد لله رب العالمين. في سنده سليمان بن عطاء القرشي منكر الحديث، لكن لا بأس إذا قيل لك رأيت كذا يقول خيرا، رأيت خيرا، وإن شاء الله تكون خيرا. أما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء لم يثبت. قال: الحث على الدعاء والاستغفار في النصف الثاني من كل ليلة، وهو الثلث الأخير من الليل، وهو وقت شريف ينزل فيه الجبار سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفي هذا إثبات صفة النزول لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي تليق بجلال الله عز وجل. ومما يدل على أن نزول الله عز وجل حقيقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يقول: من يدعوني، ومعلوم أن الدعاء لله عز وجل، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ولا يغفر الذنوب إلا الله. ففي الرواية الأخرى يقول: أنا الملك، أنا الملك، لا أسأل عن عبادي غيري. وكل هذا يدل على أن المتكلم هو الله، وأن النازل حقيقة هو الله. لكن إثبات النزول يصان عن التخيلات والتكييفات والتمثيلات، فإن نزول الله عز وجل يليق بجلاله، ولا يتصور أو يتصور متصور أن السماء تظله أو تقله، فهو على عرشه بائن من خلقه مستوى عليه سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم. لكن ينزل نزولا يليق بجلاله. قال: روينا في صحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفيه بركة الدعاء في ذلك الوقت، وأنه من أوقات الإجابة، وفيه بركة الاستغفار وأهمية الاستغفار. قد امتدح الله عز وجل المؤمنين بقوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي رواية لمسلم: ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول تعود الرواة كلها إلى ثلث الليل الآخر، فيقول أنا الملك وأنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي رواية إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه. وروينا في سنن أبي داود الترمذي عن عمرو بن عبس رضي الله عنه وهو رابع أربعة في الإسلام قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت من معك على الإسلام؟ قال حر وعبد. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون من يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. قال الترمذي حديث حسن صحيح. قال باب الدعاء في جميع ساعات الليل كل ليلة رجاء يصادف ساعة الإجابة. روينا في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم صلى تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. وهذا عام، وأرجى الساعات هو الثلث الأخير من الليل، هذه أرجى الساعات لما تقدم من الأحاديث، وقد جاء حديث النزول عن 28 صحابيا كما ذكر ذلك ابن القيم. ومع ذلك من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها ساعات خير ورجاء، وكلها ساعات يرجى فيها الاستجابة. فالله عز وجل يقول دعوني أستجيب لكم، ولم يخصص هذا بوقت دون وقت، فالاستجابة من الله عز وجل إذا دعاه المؤمن، ففي كل وقت يجوز للمؤمن أن يدعو الله عز وجل، لا يخص ذلك بوقت دون وقت. فوالله لو أن المسلمين يدعون الله ويلجؤون إليه في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء لفرج الله عز وجل همومهم وقضى ديونهم وفرج حاجاتهم وستر عيوبهم ورد غائبهم. لكن الواقع أن كثير من الناس عندهم غفلة عن طاعة الله عز وجل وعن دعاء الله عز وجل، وهذا من الشيطان من أجل أن تتعلق قلوبهم بالمخلوقين، بينما الواجب على المسلم أن يتعلق قلبه بالله. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يدعى تضرعا يسمع وخفية فيما بينك وبين الله، وادعوه أيضا تضرعا وخيفة طمعا فيما عنده وخيفة من بطشه. فمن علق قلبه بالله عز وجل وصل إلى مراده وحقق الله حاجته. وكم وجدنا والله للدعاء من بركات. وإذا تعلق الإنسان بالمخلوق ضعف إيمانه وحرم الخير، وحرم الخير. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. كم من فقير أغناه الله بالدعاء، وكم من مريض شفاه الله بسبب الدعاء، وكم من قليل كثره الله بالدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر بات يدعو ربه حتى شق الفجر، فأنزل الله في شأنه تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والاستغاثة هي دعاء لكن طلب الغوث، كما أن الاستعانة دعاء طلب العون، والاستعاذة دعاء طلب العوذ، وكلها أدعية يدعو بها المرء ربه والله عز وجل يتقبل ممن دعاه، حتى أن الله قد يستجيب للكافر المضطر. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، لما نجاهم إلى البر أشركوا، وإذا كانوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين. قال باب أسماء الله الحسنى، أي ذكر بعض أسماء الله الحسنى، وإلا أسماء الله الحسنى غير داخلة تحت حصر معلوم لنا، كما بينت ذلك في كتابي التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99، والقول بحصرها في 99 بدعة منكرة رويت عن ابن حزم وعن ابن كج، فابن كج له مخالفات كما ذكر ذلك ابن كثير، وابن حزم عنده جمود ولا يعتمد عليه في باب الأسماء والصفات، قال عنه ابن عبد البر جهمي جلد، إلا أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وله غيرها من الأسماء لا يعلمها إلا هو. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك. حديث ابن مسعود ثابت على الصحيح، وقد صححه جمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين ولا مطعن فيه، كما بينته في كتاب المذكور، وله شاهد عن أبي موسى رضي الله عنه. وقد اجتهد العلماء في تحديد هذه الأسماء، فمنهم من أوصلها إلى 1000 كابن عربي أو ابن العربي المالكي رحمه الله، وتكلف بعض الشيء لا سيما أنه اشتق من كل فعل صفة اسم، فيقول النازل والشائي والمتكلم والمريد وغير ذلك من الأسماء. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي الأسماء الحسنة الجميلة التي كلها أسماء مدح لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأسماء كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ومن حسنها أنها في القرآن والسنة، ومن حسنها أن الله أمرنا أن ندعو بها، ومن حسنها أن كل اسم يتضمن صفة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما ما إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط. قال الخافض الرافع المعز المذل، وهذه الأربع الأسماء ليست من الأسماء الحسنى على الصحيح. السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل، هذه الثلاث الأسماء ليست من الأسماء الحسنى على الصحيح. الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث، الباعث ليس من الأسماء الحسنى وإن كان هو الذي يبعث من في القبور. الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي ليس من الأسماء الحسنى، المبدي ليس من الأسماء الحسنى، المعيد المحيي المميت، كل هذه الصفات له لكنها ليست من أسمائه. الحي القيوم الواجد ليس من أسمائه، الماجد ليس من أسمائه الحسنى، الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، هذا من الأسماء المركبة مالك الملك، ويسمى الملك والمليك والمالك ومالك الملك ذو الجلال والإكرام، وليس من أسمائه الجليل والكريم والأكرم من أسمائه، المقسط الجامع الغني المغني ليس من أسمائه المقسط ولا الجامع، وإن كان هو جامع الناس، أسمائه المركبة جامع الناس. الغني المغني المانع الضار النافع ليس من الأسماء الحسنى، فهو الذي ينفع هو الذي يضر، لكن ليس من أسمائه لأنها لا تدل على الكمال المطلق من كل وجه. النور الهادي البديع الباقي، البديع الباقي والوارث والرشيد والصبور ليس من الأسماء الحسنى، فهذا الحديث ضعيف وقد أعله العلماء قديما وحديثا وتكلموا عليه وتكلمت عليه في غير ما كتاب من كتبي. وقد ذكرت بحمد الله أسماء الله الحسنى 99 التي أرجو أن من حفظها دخل الجنة في كتاب القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن، وهكذا في كتاب فتح الحميد المجيد في الراجع فتح المجيد في بيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. وهو اجتهاد قد يزيد الباحث وينقص، ومع ذلك نرجو أنها 99 اسما. أما هذا الحديث لا يثبت، حتى أنه لم يذكر فيه اسم الرب ولم يذكر فيه بعض الأسماء المشهورة لله عز وجل. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم إلى قوله يحب الوتر وما بعده، حديث حسن رواه الترمذي وغيره، قوله المغيث روي بدله المقيت، المقيت روي بدله بالقاف والمثنى، وروي القريب بدل الرقيب، والقريب والرقيب من أسماء، وروي المبين بالموحدة بدل المتين، وكلاهما من أسماء بالمثنى فوق المشهور المثلثة المثنى، ومعنى أحصاها حفظها، نعم حفظها وعمل بها. هكذا فسره البخاري والأكثرون، ويؤيده أن في رواية في الصحيح من حفظها دخل الجنة، وقيل معناها من عرف معانيها وآمن بها فعمل بمقتضاها، وقيل معناها من أطاقها بحسن الرعاية لها وتخلق بما يمكنه من العمل بمعانيها، والله أعلم. نكون قد انتهينا بحمد الله من هذا الباب وهذه الأبواب المتقدمة التي تتعلق بأذكار الصلاة وأذكار الصباح والمساء، وهي من أكثر الأذكار المتداولة، أذكار النوم كذلك. وسنشرع في ما هو دونها وما هو من الأهمية بمكان في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.